فالسيف يقطع إذا وجد سبب التفت الموانع. وكذلك النار محرقة لكن مع وجود أخرى لا بد من إشعال النار، ولا بد أن يكون الشيء الذي تؤثر فيه، فقد هناك مانع يمنع من اشتعالها، يكون هناك شيء ذاك الشيء الذي يدهن بزئبق فلا تأكله النار، وهكذا. وعلى هذا فلا إشكال. لا إشكال في كون بعض الناس يسأل ولا يجاب دعاه لأنه لم تتوفر الشروط ولا تتفي الموانع. والجواب الثالث هذه الآية أن الداعي السائل يجاب سؤاله، لكن لا يلزم أن يكون الإجابة بتحقيق السؤال نفسه، بل قد يجاب بتحقيق سؤاله أو يعطى من الخير أفضل مما سأل أو يتعاه من السوء مثله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ما من أحد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه من الخير منها أو أخرى منها، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها، فيكون حقق جوابه في الجملة. والدعاء عبادة من أفضل العبادة وأجل القربات، والداعي على خير فهو على خير لأنه يعبد الله بهذا الدعاء، حتى ولو لم يحقق دعاءه يعبد الله يثاب، يعطى حسنات، يعطى أجر. وقد يؤخر الله إجابة الدعاء ليكثر أجر المسلم وليعظم أجره عند الله، يستمر في الدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، فأحبهم إليه أكثرهم إلحاحا، بخلاف ابن آدم فإنه يكره من يلح عليه بالسؤال، وأحب الناس إلى الناس من لا يسألهم، وليسألهم يكرهونه وليلح أسد. أما الرب سبحانه فإنه يحب الملحين بالدعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه، جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالدعاء فيه خير عظيم وله تأثير عظيم، ولا يرد القدر إلا الدعاء. وجاء في الحديث أن الدعاء والقدر يعترجان بين السماء والأرض، فمن كان أقوى غلب صاحبه، إذا كان الدعاء أقوى غلب، إذا كان القدر أقوى غلب، وهو سبب من الأسباب وهو من القدر، الدعاء من القدر. وفي الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. وقد أجمعت الأمم على تأثير الدعاء وأن الدعاء لها تأثير، وأجمع على ذلك المسلمون والطوائف الأخرى من اليهود والنصارى والفلاسفة. وقد أنكرت المعتزلة والصوفية فضل الدعاء، وقالوا الدعاء ليس فيه فضل، لا فائدة فيه. قالوا يقولون إن الدعاء ما فيه فائدة، الصوفية والمعتزلة، وقال الدعاء لا فائدة فيه، ويحتجون بالقدر، يقولون هذا الشيء الذي تسأل ربك وتدعو، إن كان قد قدر الله وقوعه فلا حاجة إليه، وإن كان لم يقدر وقوعه فلا فائدة في الدعاء. هذه شبهة مكونة مقدمة. إن كان المسؤول عنه قدر الله وقوعه فلا فائدة في الدعاء، وإن لم يقدر وقوعه فلا حاجة إلى الدعاء. لكن قال لهم هناك مقدمة ثالثة غفلتموها، لأن القدر قد يكون القدر مبرم وقد يكون معلق، فيقال إن كان الله قدر وقوعه بالدعاء فلا يحصل إلا بالدعاء، لأنه قد يكون قدر الله وقوع هذا شيء بالدعاء، فلا يحصل بغير الدعاء، إذا فلا بد من الدعاء. إذا هناك مقدمة ثالثة، إن كان الله قدر الدعاء فلا حاجة إلى الدعاء، وإلا مقدم فلا حاجة إلى الدعاء. يقال إن كان الله قدر الدعاء المطلوب بالدعاء فهناك حاجة إلى الدعاء، لأنه لا يحصل إلا بالدعاء. والدعاء سبب من الأسباب، إذا كان ضعيف في نفسه كان يدعو مع غفلة فلا يفيد، وإذا لم تأتي الأسباب الأخرى المساعدة فلا يحصل، وإذا جاء موانع امتنع قبول الدعاء. وفائدة الدعاء قد أجمعت عليه الأمم على اختلافها من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل، وقالوا إن الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، وأنه مفيد. حتى إن بعض عباد النجوم وغيرهم اعترفوا بفائدة الدعاء مع شركه، ويقولون قولة مشهورة: ضجيج الأصوات بفنون اللغات، ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك والمؤثرات. فاعترفوا مع شركهم، مع شركهم اعترفوا بأن الدعاء مفيد. ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك والمؤثرات، يعني له فائدة. هذا وهم مع شركهم اعترفوا بأنه فائدة. المعتزلة وغيرهم يقولون أن الدعاء لا فائدة فيه، هذا إنما يفعله العجزة ويفعله العجائز وأشباهه. ولكن أما القادر فإنه يعمل. هؤلاء قطعوا علاقتهم بالله عز وجل ولا يرون التأثير إلا للأسباب، وكما سبق أن الدعاء منشأت عليه تجارب الأمم وأنه مفيد، وأن عباد الكواكب مع شركهم اعترفوا بأن الدعاء مفيد وأنه يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. نعم.
أحسن الله عليك. باب لكل نبي دعوة مستجابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة: قال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤلا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
نعم. هذه الترجمة: الباب لكل نبي دعوة مستجابة. ذكر حديثان، ذكر المؤلف الحديث الأول، ذكر حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة مستجابة. وفي الحديث الثاني حديث أنس: لكل نبي دعوة مستجابة. المراد والله أعلم لكل نبي دعوة مستجابة، يعني دعوة عامة، ودعوة عامة. أما الدعوات الخاصة فكثيرة، لكل نبي دعوة عامة دعا بها. وفي اللفظ الآخر: لكل نبي دعوة مستجابة تعجلها لأمته. وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. نوح دعا على قومه فاستجاب الله له: رب لا تدعوا على الأرض من الكافرين ديارا. وموسى دعا على قومه قال: رب نطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم اختبأ، يعني أخر دعوته شفاعة لأمته في الآخرة. قال: لكل نبي سأل سؤالا، قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، يعني في الدنيا كل نبي دعا دعوة استجيب دعوته في الدنيا، ونبيه صلى الله عليه وسلم أريد أن أختبئ دعوة شفاعة الأمة يوم القيامة. في فضل النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، وفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة تكون شفاعة لأمته يوم القيامة. فهي لأهل التوحيد، وهي لأهل التوحيد. وفي الحديث الآخر فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، قال فجعلت دعوة شفاعة الأمة. وفي اللفظ الآخر فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فهي للمذنبين المطيعين الموحدين، المذنبين لهم هذه الشفاعة. كل مذنب تنال هذه الشفاعة. فالعصاة المذنبون الموحدون إما نشفع لهم فلا يدخلوا النار ويدخلوا الجنة من أول ولا، وإما نشفع لهم بعد دخولها لنخرجوا منها. من ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 4 شفاعات للذين دخلوا النار، وفي كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار بالعلامة، كلهم علامة. قال أخذ من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخذ من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، في بعضها أخذ من كان في قلبه وزن برة من إيمان، في بعضها أخذ من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، وفي آخرها أخذ من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. ويبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. يقول شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولا يلقى إلا أرحم رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار يبعون خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وفي أن الأنبياء تعجلوا دعواتهم، ولهذا قال لكل دعوة مستجابة يدعو بها فاستجيب فاستجيب، يعني استجيب فيما مضى فاستجيب له وليس المرض يوم القيامة، قال فاستجيب يعني في الدنيا. يقول إن شاء الله فينا إن شاء الله، هذا ليس المراد به، المراد باستثناء التبرك بذكر اسم الله. ذكر الحافظ قال استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، وظاهر أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط، وجاب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، ومع ذلك من دعواتهم فهم على رجاء الإجابة. وقيل المعنى لكل نبي دعوة هي أفضل دعواته، ولهم دعوات أخرى. وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم. وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما يستجاب. سبق أن المراد الدعوة العامة، المراد الدعوة العامة. وقيل لكل منهم دعوة تخص لدنياه أو لنفسه، كقول نوح عليه الصلاة والسلام لا تذر على الأرض، وقول زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني، وقال سليمان هب لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفي الحديث في قوله عز وجل نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، في دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار، ولو مات مصر على الكبائر، في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود أهل الكبائر في النار. قل فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، ولا حديث في إخراج العصاة الموحدين متواترة. وقد أنكرها الخوارج المعتزلة مع كونها متواترة، أنكر عليهم العلماء وادعوهم وضللوهم وصاحوا بهم لأنها متواترة، الحديث في إخراج العصاة الموحدين من النار متواترة، ومع ذلك أنكرها المعتزلة والخوارج لأنها تخالف مذهبهم. الخوارج المعتزلة يكفرون العصاة بالنار، يكفرون العصاة. الخوارج والمعتزلة، الخوارج يقولون من مات مصر على الكبيرة مات على الزنا والسرقة وشرب الخمر أو الربا مخلد في النار، كافر مخلد في النار. والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لكنه مخلد في النار، اتفقون مع الخوارج في التخريج. والخلاف بينهم في الدنيا، فالخوارج يكفرون ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة لا يكفرونه لأنه خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر لكن يخلدون في النار. هذا الحديث من أحد الرد عليهم، قال فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فالعصاة لا يخلدون في النار، مات على التوحيد ولو كان مصرا على الكبيرة فإنه لا يخلد في النار. نعم.
لكن أحسن الله إليك، إذا قلنا بأن في حق العصاة أمة ما تشارك في هذا،
نعم،
إذا قلنا إن هذه الدعوة والشفاعة في حق العصاة
أمته
ما جاءنا يشاركون، كل يشفع، ملائكة تشفع،
بلى يسأل يشفع الملائكة ويشفع كذلك يشفع أيضا الأفراد والشهداء يشفعون، هذه من الشفاعات المشتركة. وهناك أيضا كذلك من الشفاعات شفاعة في العصاة الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، وفي من دخل أن يخرج منها، وفي شفاعة في من تساوى حسنات وسيئات. وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة في عمي أبي طالب، والشفاعة في موقف القيامة، والشفاعة في أهل الجنة في الذين لهم في دخولها، والشفاعة في رفع درجة قوم من أهل الجنة، هذه خاصة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. باب أفضل الاستغفار، وقوله تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
نعم، هذه الترجمة لأفضل الاستغفار، ومعنى أفضل الاستغفار يعني مقدمه، وأفضل يعني مقدمه وأعظمه، وهو سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، سيد الاستغفار وأفضل ومقدمه. ذكر المؤلف رحمه الله هاتان الآيتان في هذا الباب، الآية الأولى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآية فيها فضل الاستغفار، وأن الاستغفار سبب في الخيرات ونزول الأمطار و وسبب في فصول البنين والأموال، ولهذا شكل الحسن البصري رجل شكى إليه الجد فقال استغفر الله، وشكى إليه الآخر الفقر فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاف البستان فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر أنه لا يولد له وأنه عقيم فقال استغفر الله، ثم تلا هذه الآية قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في دليل على فضل الاستغفار أنه سبب في نزول الخيرات والأمطار، وسبب في هبة الأموال والبنين والجنات، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والاستغفار طلب المغفرة، الهمزة والسين والثالث طلب المغفرة من الله، وطلب المغفرة من الله والاستغفار إذا أطلق يشمل التوبة، الاستغفار إذا أطلق وحده فمعناه التوبة يعني الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى عليه والعزم الجازم على أن لا يعود إليها، وبهذا يحصل له ما وعد الله في إنزال الأمطار هبة الأموال والبنين وجنة النهار. هذا إنه مستغفر التائب، إذا جمع بين الاستغفار التوبة يكون التوبة هي الإقلاع والاستغفار سؤال الله المغفرة باللسان، وإذا أطلق أحد دخل في الآخر. إذا أطلق الاستغفار المراد الاستغفار يعني الذي يشمل التوبة، بمعنى أنه يقلع عن المعصية ولا يصر عليها ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إليها. أما أن يستغفر بلسانه وقلبه معقول عن المعصية فلا يفيد. فالمراد استغفروا ربكم يعني توبوا إليه، ولهذا جاء وقد يعطف أحدهم على الآخر كما في قولي عن هود قلت ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والآية الثانية في وصف المتقين في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في وصف المتقين وصف الله المتقين بأوصاف، وعدة المتقين وسابقوا إلى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ختم صياتهم فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يعني تابوا، ولهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليس المراد الاستغفار باللسان فقط، التوبة والإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى والعزم الجازم الصادق على عدم العود إليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوها وهم يعلمون. ولهذا ذكر جزاءهم فقال أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات، هذا للتائبين، دل على مراد التوبة. الاستغفار إذا أطلق يشمل التوبة، ولو كان المراد أنهم يستغفرون بألسنتهم وقلوب معقود عن المعصية لما أثيبوا بالجنات. أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. مراد الاستغفار إذا أطلق التوبة والندم والإقلاع. ثم ذكر حديث شداد بن أوس في سيد الاستغفار، قال سيد الاستغفار، سيد الاستغفار يعني مقدمه وأفضله ومعظمه، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي اغفر لي، وفي اللفظ الآخر فاغفر لي بالفاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. لماذا كان سيد الاستغفار وأفضل الاستغفار؟ لما اشتمل عليه من التوسل إلى الله تعالى بالتوحيد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا معبود بحق غيرك، توسل إلى الله بالتوحيد، وتوسل إلى الله بربوبيته، اللهم أنت ربي، توسل إلى الله بربوبيته، وتوسل إلى الله بالتوحيد لا إله إلا أنت أنت ربي، اعتراف بالربوبية، لا إله إلا أنت التوحيد، لا معبود بحق غيرك، كذلك الاعتراف بعبودية العبد لله، الله أنت ربي وأنا عبدك، اعتراف تتوسل الله بالعبودية وأنك عبد لله، ثم التوسل بأنك على العهد والوعد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ثم التوسل بالاعتراف بنعم الله أبوء لك بنعمتك عليه، ثم التوسل بالاعتراف بالذنب أيوة. فهما وسيلة، فهاتان وسيلتان، الاعتراف بالنعم والاعتراف بالذنوب، بعد الوسيلتين الأوليين وهما التوسل بالتوحيد والإقرار بربوبية الله والإقرار بعبوديته العبد، فهو توسل بفقر العبد وحاجته إلى ربه وغنى ربه وكمل قدرته، فهذا ذكر بحق كان سيد الاستغفار، سيد الاستغفار لما فيه من هذه التوسلات العظيمة، توسل إلى الله بالربوبية اللهم أنت رب، ثم التوسل إلى الله بالتوحيد لا إله إلا أنت، ثم التوسل إلى الله بالاعتراف بعبودية العبد لربه، وأنا عبدك، أنا عبد فقير محتاج إليك، وأنت يا الله الغني الكامل القادر على كل شيء، فتوسل العبد بفقره وحاجته إلى ربه، وتوسل بغنى ربه وكماله وكمال قدرته، وتوسل بالاعتراف بنعم الله ونسبتها إليه أبوء لك بنعمتك عليه، وتوسل بأنه على العهد والوعد ما استطاع، فلهذا كان هذا الاستغفار سيد الاستغفار، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، كان هذا الفضل لهذا الدعاء لما اشتمل عليه من أنواع التوسلات العظيمة الآنفة للذكر. نعم
ذكرتم قيل انه قد يدخل النار ومآله الى الجنة، الاقرب انه يدخل الجنة من اول وهلة.
نعم
قلت مما لا بد من شرط الايمان وتجديد التوبة، فالكافر غير موقن بها، ويحتمل انه قد يدخل النار المؤمن بهذا الاستغفار، ومآله الى الجنة، والاقرب انه قد يدخل الجنة من اول وهلة.
نعم إذا مات تائبا قالها عن توبة، فقالها وإذا وحد الله موحد الآن بشرط أنه ما ينقضها بالشرك، والله أنت ربي لا إله إلا أنت لا معبود بحق سواك، ما ينقضها بالشرك، قالها عن إقلاع وندم وتوبة تائب، فإن ادخلنا من أولها له. أما إذا قالها ونقضها بالشرك فلا ينفع، النصوص ضم بعضها لبعض، إذا نقضها بالشرك ودعا غير الله فلا ينفع، إذا قال عن توبة وندم وإقلاع فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، لأنه مات على التوحيد. نعم
أحسن الله عليك،
يعني مات على التوحيد والتوبة،
لكن قال ويعصي الله في معصيته،
وأنا قالها ومات في يومه، مات في يومه بعدها، مات في الحال وهو تائب والنادم، فإن فعل ما ينقضها أو فعل الكبائر فهو معناها إذا نقضها بالشرك فهذا ما مات عليها، مات على غيرها، وكذلك إذا مات مصر على المعاصي كذلك معناها ما تاب نقض التوبة. نعم 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 أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ولك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي. طلب المغفرة وقع في المغفرة، وقع في الذنب وصر على الذنب، نقضها يعني نقضها. نعم
أحسن الله عليك. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
هذا الاستغفار في استغفار النبي في اليوم والليلة ذكر فيه حديث أبي هريرة النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه عليه السلام وما تأخر، فكيف بين الأحد؟ إذا كان نبي الله أفضل الخلق فقال الله ليغفر لك ما تقدم، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يسمع له في المجلس، في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. في اللفظ الآخر توبوا إلى أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. يسمع له في المجلس واحد، مجلس واحد أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة إلى 100 مرة في مجلس واحد. ونحن الآن كم نستغفر المجلس الواحد؟ كم نستغفر؟ ونحن ملطخون بالذنوب والتقصير والغفلة والإعراض، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع له في اليوم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، في اللفظ الآخر أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. لماذا يفعل هذا عليه الصلاة؟ يفعل هذا تعبدا لله وشكرا له وقياما بحقه وأسوة لأمته عليه السلام فتتأسى به عليه السلام. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ويصلي حتى تتفطر قدماه، تتشق قدماه من طول القيام. كان يقوم من الليل حتى تتفطر تتشقق قدماه. تقول له عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله؟ تكلف نفسك، تشقق قدماك، تتعب، تنصب أقدامك هذا الوقت الطويل. فيقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يشكر الله على هذه النعم، فمن أنعم عليه يشكر عليه، يشكر الله بالنعم. وليكن وصف اليوم عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يصلي كما في الحديث، في حديث ابن عباس إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. شوف انظر، إذا انتصف الليل قام، أو قبله بقليل أو بعده بقليل. أحيانا إذا انتصف الليل قام، وأحيانا قبل النصف بقليل، وأحيانا بعده بقليل إلى قرب الفجر صلي. يصلي 11 ركعة، لكن ما 11 ركعة مش ما هي طولها؟ أحيانا الركعة يقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء و4 مع التدبر والتأمل وتكرار بعض الآيات والوقوف عند آية الرحمة والوقوف عند آية العذاب. ونحن ثم أيضا إذا سجد تقول عائشة كان سجد واحدة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية مساجد يدعو الله يراوح بين قدمين. وإذا ضعف أو مرض ولما تقدمت بالسن كان يصلي جالس يقرأ جالس يقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 آية و40 آية قام فقرأها ثم ركع. هذا معنى قرض القيام، إذا بقي 30 آية و40 آية قام، معناه قرأ في الأول وهو جالس كثير، فإذا بقي عليه مقدار 40 آية قام فقرأها ثم ركع عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن ماذا حالنا الآن؟ قبل كان النبي إذا صلى العشاء أو إلى الفراش نحن، وإذا قال قبل نصف الليل أو بعد الغداء قال، نحن الآن قبل نصف الليل ما نمنا ولا ننام الآخر الليل، ما ننام بالآخر الليل، ونحن الآن في مجاهدة مع النفس في القيام لصلاة الفجر. صلى صلاة الليل فعليه السلام إلا من وفق الله وفقه الله وأعانه واستعان بالله. نعم.
أحسن الله عليك عفا عنك. باب التوبة
في أسئلة.
نعم
على هذا عشان الوقت وفق الله جل
وعلا. أحسن الله عليك وعفا عنك. هذا السائل من فرنسا يقول ما حكم وضع الأيدي مرسلة في الصلاة؟
نعم إيش ما حكم إيش
يسأل فلان كان حكم وضع الأيدي مرسلة في الصلاة
يعني هكذا. السنة وضع الأيدي فوق الصدر يقبض اليسرى باليمنى هكذا على عصر الساعد ويضعه فوق الصدر فوق صدره هذا السنة هذا هو الأفضل. وإذا الصلاة فلا حرج ترك السنة لكن الأفضل أن يضع هكذا. نعم
أحسن الله إليك. يسأل فلانك هل ورد في السنة أن هناك مسافة معينة بين الإمام والمأموم؟
لا أعلم أن هناك مسافة لكن الإمام يكون أمام المصلين والمعنى أنه يكون قريب منهم ما يكون بعيد يعني إذا جعل مقدار يعني ما يركع المأموم بارتياح ويتقدم قليلا هذا هو المطلوب. أما أن يكون هناك بينهم المسافات طويلة معنى كل إمام يتم به إذا كان بعيد ما يحصل الإتمام. كان بينه مثل 20 متر أو 10 أمتار 5 أمتار ما يحصل الإتمام. نعم
أحسن الله لك. هذه أم عمار من البحرين تقول أنا متزوجة ولديها 5 أبناء تقول وتعرفت على حقيقة ديني بفضل من الله وأصبحت طالبة علم شرعي وتركت العمل ولكن لأن علي ديون سابقة لم أستطع أداءها وتراكمت علي قررت العمل حتى أقضيها والآن أقوم بالدعوة بشكل مستمر ودوري وقد تقدمت إلى إحدى الجمعيات بإعانتي لقضاء ديني ولكن كانت إعانتهم بشكل يسير وكما تعلمون فإنهم لا يقومون بتوظيف المنقبات فهل يجوز لي كشف الوجه والكفين أثناء العمل وأنا والحمد لله لا أتبرج بالزينة؟
لا يجوز للمرأة تكشف وجهها ولا يديها ولا شم جسدها أمام الرجال الأجانب هذا محرم وليس لها أن تعصي الله من أجل أن تحصل على كسب من المال بل عليها أن تتحجب وأن تلزم الحجاب وأن تبتعد عن الاختلاط وتسأل الله من فضله أن ييسر لها قضاء دينها ييسر لها قضاء دينها إذا لم تجد تعطى من الزكاة. أما أن تعصي الله تكشف وجهها ويديها وتقول ليست متبرجة بالزينة هذا بس كشف الوجه هو التبرج والوجه هو محل الفتنة ومجمع المحاسن وكذلك الكفان لا يجب المرأة أن تخرج شيئا من جسدها. الكفان حتى الذين يجدون السفور يقول لا تخرج شيئا هي السفور وجه الكفان لكن يقولون لا تخرج شيئا من ظفرها حتى اللي يجدون السفور يقولون لو أخرجت شيئا من الصابع لديها حرام عليها ووجهها لا في معنى. طيب أي الخاطب ينظر إلى الرجل ولا ينظر إلى الوجه إذا أراد أن يخطب أيما شد فتنة الرجل ولا الوجه هذا من العجائب يعني دعاة السفور يقول لو أخرجت ظفرها حرام عليها أو أصبع من الصابع لديها هذا حرام وإذا كشف وجهها فلا حرج. نعم هذا المقصود أن هذه المرأة نقول له ليس لك كشف الوجه ولا الدين ولا الاختلاط بالرجال وطلب الرزق لا ينال بالمعصية. نعم عليك أن تلزم الحجاب والله تعالى يسر لك قضاء الدين والرزق من غير الاختلاط بالرجال والعمل مع الرجال وكشف الوجه والدين. نعم
أحسن الله عليك. هذا السائل من ليبيا يعلمكم بمحبته لكم في الله
نسأل الله هذا يجعلنا وإياكم متحبين في الله حب الله الذي حبنا فيه يجمعنا وإياكم بذلك كرامتنا.
آمين عفى الله عنك. يقول أريد أن أدخل في مشروع توزيع الإنترنت المنزلي حيث أقوم بتوزيع خطوط ومنها أجلب المال وتعرفون مال الإنترنت من أضرار سلبية جمة وفوائد لا تحصى فهل أدخل في هذا المشروع أم لا؟ وللعلم أنني أستطيع التحكم في المواقع التي لا خير فيها من حيث الحظر والحجب أفتونا مأجورين.
إذا كان دخوله على وجه يفيد وليس فيه ضرر وليس فيه معصية فلا بأس. أما إذا كان مختلط فيه محظور ومباح أو فيه محرم أو شيء لا يستطيع التخلص من الحرام فليس له ذلك. قال الإنسان يتق الله ما استطاع.
أفلانك يقول: شخص يعمل في شركة يرتاح فيها شهر ويعمل شهرا، والشهر الذي فيه العمل لا يوجد به راحة على طول النهار، لذلك تفوته صلاة الجماعة وخاصة صلاة الجمعة، فهل هو معذور في مثل هذا؟
ينبغي الإنسان إذا كان يترك الجمعة صلاة الجمعة دائما يترك هذا العمل، وأن يبحث عن عمل يستطيع من صلاة الجمعة. نعم.
السؤال الأخير أفلانك للأخ محمد من الأردن، يقول لي زميل يقول إن سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد في الكرد في تركيا، وأن إدريس عليه السلام ملاك، هل هذا صحيح؟
ليس بالصحيح، ليس في تركيا وإنما في العراق ثم انتقل في الشام، وكان معروف في مدينة الخليل ثم هاجر إلى الشام، وكذلك إدريس. قالوا ملاك، إدريس نبي من الأنبياء، وفق الله.
أحسن الله عليكم.